رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا لقاؤنا الجديد في برنامج من وراء حجاب. كل عام أنتم بخير. مر رمضان ومر العيد، وها نحن نلتقي مرة ثانية مع هذه الحلقات الماتعات من برنامج من وراء حجاب، لنناقش فيه كثيرا من القضايا التي تخص المرأة بصفة عامة والمرأة المسلمة بصفة خاصة. اليوم هنناقش قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وهي قضية ضرب النساء. هل أجاز الإسلام ضرب النساء مطلقا، أم أنه لم يجز ضرب النساء مطلقا، أم أنه أجازه في ظروف معينة ومحددة وبشروط وضوابط شديدة؟ الحقيقة أن الإسلام لم ينهى عن الضرب مطلقا ولم يجيزه مطلقا، إنما أجازه في ظروف معينة محددة وبشروط وضوابط، لأن الضرب فيه نوع إهانة، والعنف بصفة عامة ليس هو سبيل التعلم ولا سبيل التحكم، لكن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والعلاقة بين الرجل والمرأة بصفة عامة وفي الإسلام بصفة خاصة لا تبنى إلا على المودة والرحمة، فلا يمكن أن يلتقي رجل وامرأة تحت سقف واحد ويغلق عليهم باب واحد، وتؤمر المرأة فيه بطاعة زوجها إلا ويؤمر الزوج بحسن عشرة المرأة وبحسن رعايتها، وأن تكون علاقته بها قائمة على الحب وعلى المودة وعلى الرحمة وعلى الرفق وعلى العفو وعلى المسامحة. لماذا؟ لأن المرأة أسيرة عند زوجها، حينما يأخذها الرجل ثم يضعها في بيته ويغلق بابه عليها، الآن هي أسيرة، أسرها، وضعها في مكان وأغلق الباب عليها، وضعها في مكان ومنعها أن تخرج، وضعها في مكان وألزمها بأوامر ونواهي. إذن هي أسيرة في ظاهرها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال إنهن عوان عندكم، أي أسيرات. والأسير بصفة عامة له حقوق، حقوق آدمية وحقوق إنسانية، حقوق لا يمكن بحال من الأحوال أن يغفلها الإسلام. فما بالك إذا كان هذا الأسير أحب الناس إليك، فما بالك إذا كان هذا الأسير أقرب الناس إليك، فما بالك إذا كان هذا الأسير هو الذي يطلع على عوراتك ويطلع على حاجاتك ويطلع على حزنك وهمك كما يطلع على سعادتك وفرحك. أتكون معاملة هذا الأسير معاملة خشنة، معاملة قائمة على العنف، معاملة قائمة على الإهانة، معاملة قائمة على الظلم؟ لا والله. لذلك أنا أقول بين الإفهام أن الإسلام حينما أجاز الضرب إنما أجازه بشروط وضوابط وفي ظروف معينة. يمكن الطب النفسي الحديث استطاع أنه في الآونة الأخيرة أن يعني يسلك أغوار النفس البشرية، فتوصل إلى أن هناك نفوس محددة سواء في الرجال أو في النساء تحب الخضوع، لكن الخضوع لا تأتي به إلا إذا أهينت وضربت، نوع من السادية اللي بيسموها السادية. في نوع آخر من النفوس نوع تحكمي تسلطي، طبيعته كده من صغره ومن صغرها عنده الطبيعة دي التحكمية والتسلطية والديكتاتورية، وهذا النوع لا يبتعد عن هذه الصفة السيئة إلا إذا تمت إهانته أو ضربه فيتم إيه إخضاعه بهذا الشكل. الطب النفسي اللي بيقول كده إن في حالات محددة في البشر عندها نوع السادية أو نوع الخضوع ده، وهذا لا يتأتى إلا بنوع من الضرب والإهانة. وده راجع إما للجينات التركيبية بتاعت الشخص ده، أو راجع للتربية البيئية اللي تربى فيها، أو لثقافة معينة يعني ملئت بها رأسه، كانت النتيجة إن الشخص ده ما ينفعش يعيش إلا بالطريقة العنيفة دي. القرآن الكريم من إعجازاته أنه ألمح لهذا وبالذات في النساء، لأن طبيعة المرأة لابد أن تكون قانتة يعني مطيعة يعني خاضعة لزوجها، يعني تخدم زوجها بالحب، تخدم زوجها وهي تحب هذا، تفرح لخدمتها لزوجها، تسعد حينما يأمرها زوجها بأمر أو يطلب منها شيء، تطير فرحا حينما تحقق لزوجها شيئا من مطالبه. ده الطبيعي في المرأة، أن هي كالأرض المنبسطة خاضعة متواضعة قانتة. طيب هناك بقى بعض الشواذ في النساء بيحصل لهم ارتفاع، بدل ما هي أرض منبسطة كده يحصل لها نشوز نتوء كده ترتفع عن الوضع الطبيعي بتاعها. هذا النشوز وهذا الارتفاع لا يتوافق أبدا وحال المرأة، ما ينفعش المرأة تبقى فيها النشوز ده، ما يبقاش فيها الارتفاع ده، ما يبقاش فيها العناد ده، ما يبقاش فيها التسلط ده، ما يبقاش فيها الديكتاتورية دي، ما يبقاش فيها التحكم ده، ما ينفعش ما ينفعش. شكل القرآن عبر بهذه الصفة أو عبر عن هذه الصفة بقوله واللاتي تخافون نشوزهن، بعد ما قال إيه فالصالحات قانتات، قانتة يعني مطيعة متواضعة خاشعة، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، طلعش خبر بيتها بره أبدا ولا خبر زوجها بره ولا أحوالها بره مهما كانت الظروف، ولا لأمها ولا لأبوها ولا لإخوتها ولا لقرايبها ولا لأصدقائها ولا على الفيس ولا شيء، إنها حافظة، حافظة للغيب بما حفظ الله، حافظة لكل ما غاب عن الناس من شأنها وشأن زوجها وبيتها، تحفظه ولا تخرجه. وده الطبيعي بتاع المرأة، الصفتين دول، الصفة الأولانية أنها قانتة، الصفة الثانية أنها حافظات للغيب، هي دي هم دول الصفتين لو كون موجودين في المرأة تبقى المرأة دي صالحة. أهو
القرآن بيقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى المرأة الصالحة لها صفتين. الصفة الأولى أنها قانتة مطيعة خاضعة تسمع وتطيع لا تجادل ولا تناظر. الأمر الثاني أنها تحافظ على بيتها وتحفظ سر بيتها وسر زوجها لا تخرج شيئا إلى الخارج. هل الكلام ده مطلق يا عم الشيخ؟ مطلق إلا في حالات محدودة جدا هيبينها برضو القرآن. طيب إذا كانت المرأة دي هو ده الطبيعي في المرأة أنها صالحة قانتة حافظة للغيب، أو أنها لما كانت قانتة حافظة للغيب كانت صالحة. طيب في بقى صنف من الستات حينشز ويشز ويند عن هذا الوصف. زي الرجل الفلاح عنده أرض صالحة للزراعة، يقول لك الأرض دي صالحة للزراعة، يعني ترمي فيها البذرة وتسقيها المية وتحط لها الكيماوي تطلع الزرع بتاعها بإذن ربها من كل صنف. صالحة، أرض صالحة. يقول لك بس عندي حتة أرض كده جنبيها مش صالحة، أرض فيها رمل زيادة، أرض عالية شوية المية ما بتوصلهاش، أرض فيها بعض العفونة أو بعض ده بيعمل لها إيه؟ ده لازم يجردها ولازم يستعمل آلات التنظيف والتجريد والتسوية لحد ما يجعلها صالحة مثل هذه الأرض. هو ده اللي قال عليه علم النفس، قال إن فيه نفوس فيها الجزئية دي، فيها نشوز، فيها نتوء، فيها ارتفاع عن الأمر الطبيعي. القرآن الكريم ما سبهاش، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني ذكروهن بما أوجب الله عليهن من السمع والطاعة والتواضع وحفظ السر. الموعظة هي تذكير بما هو مركوز في الذهن في القلب، مركوز في العادات في التقاليد، مركوز في الدين. يعظه، يعظه يعني يكرر على ذهنه وذاكرته وعلى مسامعه ما كان يعرفه في مثل هذا الشأن. موعظه. قال فعظوهن، عظ. وعظ هنا فعل مش ماضي، ده فعل مضارع، بمعنى أنه مستمر، موعظة مستمر. يبقى أول علاج لمثل هذه النفس الناشزة الوعظ والتذكير، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. والتذكير بلطف وبرحمة، لو أنت ما أنتش عارف تذكر بلطف وبرحمة خلي غيرك يذكر بلطف ورحمة. سمعها شريط، سمعها درس، سمعها موعظة، اقرأ عليها كتابة، اقرأ عليها قصة تحتوي هذا الموضوع. عظة، ذكرها بما قال الله، بما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قص عليها قصص الصالحات من النساء القانتات الحافظات للغيب. موعظة. فعظوهن، شوف الأمر بالموعظة تجده أنه مستمر، يعني أوعظها مرة؟ لا. مرتين؟ لا. ثلاثة؟ لا. عظها. وكلما وجدت أثرا للموعظة لا تفارق الموعظة، كل ما تجد أثر للموعظة ما تسيبش الموعظة، ما تقولش أنط على الناحية التانية بقى الهجر، لا، خليك في الوعظ. كانت 99% ناشز بقت 98%، كويس، الوعظ يجيب نتيجة. بقت 90% كويس، بقت 80، بقت 70، الوعظ بيجيب نتيجة اهو، يبقى ما تنتقلش عن الوعظ، خليك مستمر في حالة الوعظ والتذكير. طيب لو لقيت الوعظ ومع تكراره واستمراره لا زال النشوز كما هو. نشوز حتى الكلمة كده ناشز، نشوز فيها نوع كبر، فيها نوع تعالي، فيها عدم انصات، فيها سلطوية، فيها تحكم، فيها اشمئزاز. انسانة مش عارفة تعيش كامرأة ذات عاطفة وحب وسمع وطاعة وخدمة. الوعظ ما جابش نتيجة معاه، نعمل ايه؟ قال لك واهجروهن في المضاجع. يبقى بعد الموعظة انتقل الى الهجر، ما دام الموعظة ما جابتش نتيجة. علم النفس بيقول ايه؟ بيقول ان المرأة او في صنف من النساء عندها حالة السلطوية والتحكم، ولما تلاقي زوجها محتاجها تقوم ان هي ايه تتعمد انها لا تعطيه حق، هي لا تهجره وتتعالى عليه ومش عايزه تدي له حقه. فهذه ايضا علاجها في النقطة الثالثة، واضربوهن. لان الطبيعي في المرأة انها تبقى خاضعة في هذا الباب، وان هي اللي تتألم حينما يهجرها زوجها. لكن امرأة تهجر فراشها وفراش زوجها ظلما وعدوانا وتستمر على هذا، هذا فيها نوع سلطوي، نوع عناد، نوع ظلم وتعدي. عشان كده الصنف ده بالذات رب العالمين والملائكة في سماواته تلعنه. رب العالمين والملائكة في السماء تلعن هذا الصنف من النساء التي تتعالى على الزوج وتهجر فراشه ظلما وعدوانا وتمنعه من حقه الشرعي. مش بقولك ده مرض نفسي؟ طيب واهجروهن في المضاجع. الطبيعي المرأة لو ما جاش فيها بقى الوعظ جاب نتيجة يعمل ايه؟ يهجر في المضجع. وشوف التعبير القرآني الجميل اللي برضو ما فيش، يعني اللي برضو مركز قوي قوي على حق المرأة وبيسعد المرأة ويفرحها. انت تقسم ظهر المرأة حينما تترك حجرتها الى حجرة اخرى. لكن الاسلام عايز علاج مش عايز قهر. لو قال واهجروهن وسكت ممكن الهجر ده يبقى خارج البيت خالص، ممكن خارج الحجرة، وممكن هجر يبقى ليه اصناف كتير، اسافر. لكن لما قال واهجروهن قال في المضاجع، سرير، يعني تنام معاها في السرير واديها ظهرك. وهذا شديد الإيلام للمرأة التي ليست مريضة بمرض الايه السادية والظلم لنفسها ولمن حولها بأنها تتكبر وتتعالى وتنشز عن الأرض الطبيعية، عن الأرض الصالحة، عن المرأة الصالحة. نشزت، ارتفعت عن الطبيعي بتاع المرأة. الهجر في المضجع يجيب نتيجة، ونتيجة مؤثرة جدا وسريعة وناجعة. لكن المرأة ممكن تصل في إلى مرحلة من المراحل إن هي هذه النتيجة لا تتأتى معها، وهذا الجزاء لا يؤثر في جنابها. فانتقل القرآن بعد ذلك إلى الحالة الثالثة، قال واضربوهن. لما قال واضربوهن لازم نفهم أن القرآن الكريم والإسلام الأصل فيه المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآيات كلها والقرآن كله والأحاديث كلها لا تذكر الضرب أبدا في علاقة الرجل بالمرأة إلا في حالة واحدة، ولم تذكره إلا بعد أن ذكرت علاجات كثيرة قبلها. ذكرت الضرب كعلاج وليس كإهانة ولا ظلم ولا تعدي ولا تضييع للكرامة، ذكرت الضرب كعلاج. لذلك لما نيجي بقى نفسر الضرب ده لابد ان احنا نفسره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نفسر القرآن ده او نفسر الضرب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، نشوف هل هو ضرب فكيف ضرب، طب ما ضربش طب كيف عالج، طب هل نصح غيره بالضرب في حالات خاصة، نشوف. أما من حيث أنه ضرب فما ضرب صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادمة ولا شيئا بيده صلى الله عليه وسلم إلا أن يضرب في سبيل الله، إلا أن يقاتل يعني في سبيل الله، وإلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله تعالى، فإنه كان لا يقوم لغضبه أحد. السيدة عائشة بتحكي أنه طيلة حياته الزوجية صلى الله عليه وسلم من هو عنده 25 سنة لحد ما انتقل إلى جوار ربه وعنده 63 سنة، يعني كم سنة دول؟ 38 سنة، 40 سنة إلا سنتين يعني، وال 25 ل 65 يبقى 40 إلا 2 يبقى 38 سنة، 38 سنة زوج، ومش زوج لزوجة واحدة، لعدة زوجات، أولهن خديجة ثم بعد ذلك 9 زوجات من سودة وعائشة وزينب إلى آخره، عدد كبير جدا من النساء، ضغوط ذهنية ونفسية في الدعوة، مشكلات مجتمعية ضخمة، مشكلات كونية ضخمة، كل هذا والنتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة قط، لم يضرب امرأة بيده قط ولا خادما. سيدنا أنس برضو بيحكي أنه 10 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربوش أبدا، وفي مرة واحدة بس غلط سيدنا أنس وتأخر على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه بالسواك وقال لولا خوفي القصاص من الله يوم القيامة لضربتك بهذا، ولم يضرب صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الضرب ليس هو الوسيلة للتعليم والتوجيه وخلق الحب في القلب، لكن الضرب وسيلة فيها إهانة وفيها تضيع للكرامة، وهذه الوسيلة لا تستعمل إلا في الحالة دي، حالة النشوز، حالة المرض النفسي ده، هذا مرض نفسي لا علاج له إلا بهذا، مش أنا اللي بقول بس، ده القرآن الكريم والسنة النبوية، لا ده كمان العلم الحديث بيقول أن هذا طبيعة مش هينفع معها للضرب، مش هينفع معها للضرب. طب ما كل واحد بقى يسمع الكلام دوت ويقول لك بقى ما نضرب النساء ما انا مراتي فيها الصفه دي، لا 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 لا، انت فهمت غلط. احنا قلنا قبل كده ان نشوز المراه له مواصفات، نشوز المراه له مواصفات، ان هي خرجت عن حد الصلاح اللي ربنا سبحانه وتعالى اشار اليه من القنوت ومن حفظ السر. وبعدين لما المرأة تطيع أو هي قانتة 85% وعندها نشوز في 15% ده، ويمكن ما يكونش نشوز، ممكن يكون إرهاق وتعب ونصب وقرف العيال وطلبات الزوجة اللي ما بتخلصش والمجهود بتاع البيت بيخليها في هذا في هذه الحدود تشبه الناشز وهي ليست بناشز، يبقى نقول لك انت اتقي الله تبارك وتعالى واعني امرأتك وساعدها واصبر عليها، لان طبيعتها القنوت، طبيعتها الطاعة، طبيعتها الخدمة، طبيعتها حفظ السر، وما خرجت عن هذا الا لاجل ظروف مرت بها، عندها الدورة الشهرية تعبانة جدا مرفقة، دورة ممكن تكون تعباها ومكسرة جسمها ومألماها وتتألم وتاخد أدوية علشان تخفف من آلام الدورة، أو تكون حامل أو يكون العيال تعبينها أو الشغل في البيت كتير أو بتخدمك، ويمكن بتخدم والدتك ووالدك وبعض اخواتك، ممكن بتعمل خدمات ليك في البيت وكمان مشقيها في بعض شغلك. فكل الكلام ده ما تجيش انت بقى تقول امرأتي نشل عشان كده لازم اضربها. لا يفعل هذا ابدا خياركم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الرجال يضرب النساء يا رسول الله، فقال ليس بخياركم، او نهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء. فايه اللي حصل لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء؟ حصل بقى مشاكل بقى في البيوت، وزائرت النساء على الايه؟ على الرجال، علوا صوتهم بقى، زائرت من زئير زي زئير الاسد يعني، علت صوتها بقى، وايه معاها بقى صك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الضرب حرام، ممنوع الضرب. فخلاص مش هتقدر تمد ايدك عليا، ده الرسول قال ممنوع. فعملت ما بدلها. فجه سيدنا عمر قال يا رسول الله زائرنا النساء على الرجال. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب غير المبرح لأجل الحاجة فقط. ثم قال ليس بخياركم، يعني الذي يفعل هذا الذي يلجأ إلى الضرب دائما، أو يلجأ إلى الضرب مع كل صغيرة وكبيرة، أو يلجأ إلى الضرب بغير سبب أو بغير السبب الذي شرعه الله، ليس بخياركم. خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. طيب جينا عند مسألة بقى الهجر في المضجع وما جابش نتيجة، فأجاز الإسلام الضرب. قلنا هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ولا ما ضربش، عرفنا أنه ما ضربش امرأة قط صلى الله عليه وسلم. طيب هل أذن في الضرب؟ نعم أذن في الضرب بشروط. لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وألا يأذن لأحد إلا بإذنكم، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. ليه الحتة دي بالذات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده هذا نوع من أنواع الحفاظ على سر البيت، والحفاظ على العرض، والحفاظ على هيبة الرجل وعلى بيته وعلى ولده وعرضه. لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون. ينفع أنا بكره حد ومراتي تأذن له في البيت؟ آجي البيت ألاقيه قاعد ولا قاعدة واخدة راحتها تأكل وتشرب في مالي وتعاندني؟ هذا لا يجوز. الرجل إذا كره أن يدخل بيته أحد، وطبعا المقصود هنا في غيبته، والمقصود بالأحد هنا يعني محارم المرأة أو أقاربها من النساء، محارم المرأة من الرجال أو أقاربها من النساء، لو الرجل قال لها دول ما يخشوش، فلانة دي ما تخشش، وهي قريبتها، خالتها، عمتها، بنت خالتها، بنت عمتها، أمها، ستها، إلى آخره، اي حد من النساء قريبات المرء، لو الرجل قال ما تخشش يبقى ما تخشش، انا اكره دخولها هنا، خلاص تسمع وتطيع. طيب الرجل ده ما يخشش، هذا الرجل طبعا من المحارم، لان الاصل ان المرأة لا تأذن لغير محارمها بدخول البيت، اياكم والدخول على النساء. قالوا ارأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، يدخل عليها الموت احسن ما يخش عليها قريب الزوج من الرجال ممن ليس بمحرم له، لأن هذا مظنة الفاحش، مظنة وقوع الحرام، مظنة الاتهام، فالمرأة لا تسمح بهذا حتى ولو كان هو شريف وشيخ المشايخ وهي شريفة، لكن هذا لا يحل ما دام ربنا حرمه. فالله تعالى يعلم حكمة هذا ويعلم حقيقة الأنفس. يبقى الرجل كاره ان دول يخشوا يبقى ما تدخليش حد. الا يطئن فرشكم احدا تكرهون، ولا ياذن في بيوتكم الا من اذنتم له. انا اذن لفلان يخش او فلان ما يخشش، تسمعي وتطيعي، ما تقوليش ليه، ما تقوليش لا، لان هذا كما قلت يؤدي الى افشاء السر، يؤدي الى هدم الثقه بين الرجل والمراه، يؤدي الى ضياع هيبه الرجل، يؤدي إلى تعريض العرض إلى الطعن. فلا يحل للمرأة بحال من الأحوال أن تعصي في هذا. إن عصت قال النبي صلى الله عليه وسلم فاضربهن ضربا غير مبرح، يعني ضرب للتأديب والتوجيه والتعليم وليس ضرب انتقام، ضرب يكسر العظام ولا ضرب يعني يشق الوجوه ولا ضرب يعني يشق الأعضاء أو لا لا لا، هذا لا يحل بحال من الأحوال، هذا لا يحل مع الدابة، لا يحل مع غيرها من الناس، فكيف يحل مع المرأة مع الزوجة؟ تعرف الزوجة دي مين؟ دي محل شهوتك، الزوجة دي أم أولادك، الزوجة دي اللي بتغسل هدمتك، الزوجة دي اللي بتصنع لك لقمتك، الزوجة دي اللي بتخفف عنك، الزوجة دي اللي انت لما بتتعب جدا هي ترفع عنك هذا الألم، الزوجة دي اللي بتجهز لك مسكنك تيجي تلاقي فيه السكن والراحة والرحمة، الزوجة دي هي موضع السر بتاعك، الزوجة دي لم تستأمن أحدا على وجه الأرض على عرضها إلا أنت، ولم ترفع ثيابها إلا لك، فما ينفعش مع ده ثم تضربها أو تضربها بعنف أو تضربها ضربا يكسر سنها ويشج وجهها ويكسر عظامها، هذا لا يحل مهما كانت قد ارتكبت من مخالفة إلا أن يأتينا بفحشة مبينة، يعني ساعتها في حدود ربنا سبحانه وضعها لهذا الأمر، في أوامر أمر بها سبحانه وتعالى. إذن في النهاية بنقول إن من أخطر الأمور إن إحنا نتهم الإسلام أو نقول الإسلام هو الذي أمر بضرب النساء، الإسلام لم يأمر بضرب النساء مطلقا، إنما أمر بضرب الناشز من النساء، وهذا لا يكون بحال من الأحوال إلا في أضيق الحدود، ولا يكون إلا بعد الوعظ وبعد الهجر في المضجع يكون الضرب غير المبرح الذي لا يترك أثرا ولا يهين الإنسان ولا يضيع كرامته، إنما ينبهه إلى خطورة ما وقع فيه من عمل. هنا الضرب يجوز، كل الشرائع والقوانين، مش عايز اقول كل الشعوب، فيها ضرب النساء وضرب فيه ظلم وتعدي وشيء لا يمكن بحد احوال انك انت يعني تصدقه، ومع هذا يتهمون الاسلام. ليه؟ لان في كتير من المسلمين بيضربوا نسائهم، كتير من المسلمين بيضربوا نسائهم، فيقول لك اهو انظر الى المسلمين، انظر الى الاسلام. لا، لا تتهموا الاسلام، اتهموا المسلمين، هم اللي خالفوا وهم اللي انحرفوا عن المنهج، والا في النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب نساء ولم يامر بضرب النساء الا في حدود، ضربنا مثل ليها اللي هو يعني هذا المثل بتاع دخول من لا يحبه الزوج، وفي امثله اخرى سنضربها ان شاء الله في الحلقات القادمه. اذا اخوتي الكرام، ضرب النساء غير جائز في الإسلام إلا في حدود محددة وبعد خطوات كثيرة وبعد أمور كثيرة ولأشخاص محددين كعلاج، ده بالضبط علاج، وده جمال الإسلام أنه جعل لكل داء دواء، لكل داء دواء، اللي بيستخدم الدواء بقى في غير محله هو الغلطان. يعني احنا في دواء للكح وانت ما عندكش كح بتاخده ليه؟ في دواء للصداع وانت ما عندكش صداع بتاخده ليه؟ يبقى العيب في الدواء ولا العيب في حضرتك انت اللي استعملت الدواء في غير محله ولغير سببه؟ المرأة المسلمة أمانة عندك أيها المسلم، زوجتك أمانة عندك، أحسن إليها، هي أم أولادك، لا يكون العنف أبدا هو وسيلة التعامل بينك وبينها، الرحمة، الرفق، الحب، الصبر، الأناة، التغافل، العفو، الصفح، هذا هو الذي أمر به الإسلام، فاصبر صبرا جميلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، سبحان الله، سبحان الله، ما أجمل الإسلام وما أطيب حدوده وأجمل شرائعه لو أن المسلمين طبقوها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل الإسلام حاكما في حياتنا وهو الشريعة العليا في بلادنا، وأن يجعل الإسلام مصدر عزنا وكرامتنا، وأن يجعل بيوتنا بيوت راحة ورحمة وسعادة وسكينة. بارك الله فيكم وبارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.
إن تطيعوه تهتدوا.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة في هذا العام، كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ الدكتور محمود المصري أبو عمار، أكثر من 1900 حديث تم شرحها بأسلوب سهل وميسر في 7 مجلدات فاخرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يا جماعة أسعد شيء في حياة الإنسان يوم ما ربنا يكرمه ويقدر يحط بصمة لخدمة هذا الدين العظيم. عايز أقول إن أهم شيء في حياة أي مسلم في الدنيا هو الكتاب والسنة النبعين الصافيين، تفسير القرآن الكريم وشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من بين الكتب أو على رأس الكتب اللي ربنا جعل لها قبول، وكان أكتر الكتب اللي انتشرت بعد القرآن الكريم مباشرة، كان كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، اللي أحسب أنه كان مخلص جدا وهو بيعمل هذا الكتاب. الكتاب كنت عمري في حياتي وأنا صغير وأنا كبير عمري ما رحت مكان، لا في مسجد ولا في زيارة لأي حد ولا في أي مكان، إلا ما لازم ألاقي في بيت أو في المكان أو في المسجد القرآن الكريم وبجواره كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. الكتاب هو عبارة عن إن هو أورد فيه مجموعة من الأحاديث، وبوّف كل مجموعة أحاديث تحت باب كذا، باب الصبر، باب الرجاء، باب الخوف، باب الإخلاص، إلى غير ذلك من الأبواب. 1905 حديث أوردهم الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، شملت العقائد والعبادات والأخلاقيات والمعاملات والسلوكيات والمناهي والأوامر، تقريبا شملت الدين كله في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القدر، كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب بعد يعني طول تفكير واستخارة للمولى عز وجل، استخرت رب عز وجل وبدأت في هذا الكتاب من أكثر من سنتين بمعدل 18 ساعة يوميا في إني أشرح هذا الكتاب. كان في ألفاظ كتيرة جدا في الأحاديث لما كنت أقرأه زمان ما نش فاهمها، ونفسي أفهمها ونفسي أفهمها للناس. فبدأت في شرح هذا الكتاب إلى أن ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده سبحانه وتعالى وجل جلاله اللي نعمه لا تعد ولا تحصى، ربنا أكرمني خلال هذه الفترة والحمد لله أتممت شرح كتاب رياض الصالحين في 7 مجلدات كاملات بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب إن شاء الله سنشرحه كاملا على هذه القناة المباركة لمدة 5 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني كنت في هذه الأحاديث اللي بشرحها ورب الكعبة، لا أقول ذلك رياء ولكن أقول من باب فضل رب سبحانه وتعالى، كنت أصلي ركعتين قضاء حاجة قبل أن أشرح أي مجموعة من الأحاديث، رجاء أن ربنا يرزقني فيها السداد والرشاد والصواب، وأن ربنا يرزقني الإخلاص قبل أي شيء في أن أوصل للناس معلومة سليمة ومعلومة مبسطة جدا وميسرة جدا. 1905 حديث تقرأهم بكل بساطة، متيسرين ومشروحين ببساطة شديدة جدا، بحيث أن هو يفهمها العالم ويفهمها طالب العلم ويفهمها الإنسان العامي البسيط. هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى بعد طباعته طبع في 7 أجزاء، وبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في ترجمة هذا الكتاب، سيترجم إلى 9 لغات إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ترجمته لجميع لغات العالم حتى يعم الخير وحتى تعم الفائدة. في نهاية هذه الكلمة البسيطة، أتمنى ورب الكعبة، كنت أتمنى يكون معايا مليارات الدولارات وأوصل لكل بيت مسلم على وجه الأرض نسخة من شرح رياض الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب اللي بذلت عمري كله علشان أوصل ما فيه لكل مسلم ولكل مسلمة. أتمنى أن ربنا ينفعنا بهذا الكتاب، وأتمنى يكون في بيت كل مسلم، وأتمنى يعني كل من قرأ هذا الكتاب وانتفع بأي كلمة في هذا الكتاب أن يدعو لي بحسن الخاتمة، وأن يرزقني الإخلاص وحسن الخاتمة، وأن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح رياض الصالحين هدية للعلماء وطلبة العلم ولعامة المسلمين، كتاب لا يستغني عنه بيت مسلم.